فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة شيخ الداعية الإسلامي شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيك.
اللهم أمين. شيخ كريم، معي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج، وأيضا بعض المتصلين والمتصلات يعني أعطوني بعض الأسئلة كتبتها، وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان داروش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله عز وجل. بعض الناس يقولون، هو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أم سنة حسنة شيخ، أو بدعة حسنة شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وهناك خلاف شهير بين أهل العلم في هل البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فجماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم من المفسرين على أن البدعة كلها سيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، رواية الإمام النسائي. وكل يا أخي الحبيب من ألفاظ العموم عند أهل الأصول، وبالتالي فالبدعة عند جماهير أهل العلم لا تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ليست هناك بدعة حسنة، فكل البدع بدع ومحدثات وضلالة، وهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن بعض أهل العلم ممن يتبنى القول بأنها تنقسم إلى حسنة وإلى سيئة يذكر في هذا المقام حديثه صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخره. ويقولون طيب، أو الحديث هو يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، لكن نقول إن الذي يعين على فهم هذا الحديث هو سبب وروده، فقد ورد هذا الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين جاءوا إليه من البادية والأعراب وقد بدا عليهم الفقر والحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام للناس: تصدقوا يا عباد الله. فخرج الناس إلى بيوتهم، وأخذ كل واحد منهم يعود بما تيسر معه من صدقة، فمنهم من يأتي بملء كفه تمرا، ومنهم من يأتي بملء كفه، إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا المقام تعقيبا على المشهد الذي رآه من أصحابه: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهو يقصد بذلك هؤلاء الصحابة الذين بادروا إلى بيوتهم فجاءوا ببعض الصدقات فتأسى بهم غيرهم، لكن أصل الأمر مشروع ولا غير مشروع اللي هو الصدقة؟
مشروع. نكمل بعد هذا الاتصال.
إنما السن هنا هو المبادرة، وبالتالي مدح النبي مبادرتهم مع كون الأصل في ذاته مشروع.
تفضل. بس لسه لم نكتمل الإجابة. نعم. تكتمل الإجابة بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم إسلام. أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
السؤال للشيخ لو سمحت، والدي ترك لنا بيتين اتنين.
ما به؟ الصوت ضعيف جدا يا شباب.
توفى وترك لنا بيتين اتنين.
الله يرحمه. توفي وترك بيتين.
آمين. فالبيت الأولاني بعناه شقق تمليك، وكل واحد خد نصيبه من الشقق ديت، فأنا مش عارفة دلوقتي هو عليه زكاة ولا لا. وأما البيت الثاني اما البيت الثاني فاحنا مأجرين، بس احنا جينا في وقت عرضناه للبيع وبعدين رجعنا في كلامنا تاني. وبعدين مرت برضو سنين ولا كده ورجعنا عرضنا للبيع تاني ورجع في خلاف فما اتباعش يعني ايه او رجعنا تاني برضو في كلام.
تمام.
فانا مش عارفة هل في المرتين اللي احنا عرضناه للبيع دوت يعني كده وجب عليه زكاة ولا ما عليهوش ولا عايزة حضرتك يرد عليا.
حاضر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فوزي أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد يا صاحب الخلق الطيب.
اللهم اغفر لي ولك، ربنا يسترنا ويكب ستي الجميل. تفضل حبيبي. الله يرضى عنك.
عشان نعزي الشيخ شعبان ربنا يبارك في عمره.
ربنا يبارك فيك
يا رب. الله العشر العظيم أن يجزيه خير عنه وعن المسلمين أجمعين.
آمين يا رب العالمين.
أنا والد محمد فوزي يا شيخ شعبان ربنا يبارك في عمرك.
يا أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا.
عظم الله لكم الاجر والهمكم الصبر ورزقنا واياكم الشكر.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
انا امبارح اتصلت خلوني على التليفون يا شيخ شعبان ما يقرب من 35 دقيقه
يا الله،
وبيخلوا حاجه تشتغل على التليفون يعني يا ريت مثلا سمعونا احاديث او سمعونا
حاجه. هقول لك على حاجه يا عم فوزي، عشان انت
الشركه الوسيطه يا عم،
مش احنا والله احنا ما عندناش الحاجات دي، ده هي الشركه
هم مش مش
مش مش اصل اللي هيسمعك هيفتكر ان القناه هي اللي مشغله الحاجات دي، احنا ما عندناش لا غناء ولا عندنا موسيقى الحمد لله. المشكلة ان الشركة الوسيطة دي احنا ملناش عليها سلطان، لكن اسأل الله عز وجل ان يهدينا واياهم.
اللهم
مسألة بقى الانتظار ومش الانتظار ويخليك على الويتنج على دي مش بايدينا، لكن اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك.
فتسرع في توصيلي بك الحمد لله.
يا رب يبارك في عمرك حبيبي،
جزاكم الله خيرا وربنا يديم قناة النبي يا رب.
يا رب
سلامك يا رب. الله يا
جزاك الله خير.
الله يكرمك. سلامنا عليك وللشيخ شعبان ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك ويبارك، ربنا يحفظك يا اخي فوزي في امان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعه ام بدعه حسنه؟
المقدمه
نعم.
التي ذكرتها انه مذهب عامة اهل العلم ما فيش حاجة اسمها بدعة سيئة وبدعة حسنة، لا، كل البدع سيئة ومحدثة وضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. واما الاحتجاج بقول من سن في الاسلام سنة حسنة فليس موضعا ليس دليلا يصلح للاحتجاج، لان النبي مدح مبادرة بعض الصحابة حتى تأسى بهم غيرهم لما طلب منهم الصدقة عليه الصلاة والسلام، وإلا فأصل الصدقة مشروع. هذه واحدة. أيضا بعضهم يحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما جمع الناس في صلاة التراويح على قراءة إمام واحد وهو تميم الداري أو أبي بن كعب حسب ما ورد، ولما دخل عمر بن الخطاب ورأى الناس جميعا يصلون جماعة واحدة خلف إمام واحد غير ما كانوا يفعلون في الأيام السابقة أنه 3-4 يصلوا مع بعضهم و10-15 يصلوا مع بعضهم، فلما رأى هذا المنظر العام قال رحمه الله ورضي عنه نعمة البدعة هي. بالطبع لا يمكن أبدا أن يكون عمر بن الخطاب يقصد البدعة الشرعية، إنما هو يقصد البدعة اللغوية وهي يعني كل جديد، إنما البدعة الشرعية بمعنى أن يبتدع الإنسان منا ويحدث أمرا في الدين ليس له أصل، معنى ذلك أن من أحدث هذا الأمر في الدين جعل نفسه مشرعا، والله عز وجل اختص لنفسه بهذه الصفة، فهو ربنا تبارك وتعالى الذي يشرع لعباد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحدث والمبتدع متهم لله تبارك وتعالى إما بالجهل وإما بالتقصير. الجهل كأنني أنا علمت الخير الذي لم يعلمه ولم يأمر به، أو التقصير إنه هو علم ولم يبلغنا. هذه بالية خطيرة جدا، وتلك بالية أيضا شديدة الخطورة أن يتهم الله أو رسوله بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن سنة مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سنة مأثورة عن أحد من الصحابة، دلونا بأثارة علم أن أبا بكر احتفل بمولد النبي أو أن عمر من بعده أو أن أحدا من الخلفاء من بعده أو أن أحدا من آل بيت النبي احتفل بمولد النبي كل عام يعني من 12 ربيع كما يقولون، هذا شيء لم يحدث على الإطلاق، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
جزاك الله خير كريم.
وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أعتذر لك يا أم محمد على الإطالة، لكن كان لنا بد أن ينتهي شيخنا الكريم من الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
كنت عندي سؤالين. الأول إن شاء الله أنا حامل في الشهر الثالث
ما شاء الله،
وبيجي لي قيء كتير جدا، فأنا كنت سمعت إنه القيء النجس هل يجب علي الوضوء عند كل صلاة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، زوجي يأتي متأخرا وغالبا ما يحدث بيننا جماع بعد العشاء حتى صلاة الفجر أحيانا من بين هذا الوقت. أنا لا يعني كنت دائما أختتم قبل صلاة الفجر حتى لا أضيع الصلاة، ولكن غالبا ما أنفض. يعني إذا نمت بعد صلاة، اغتسلت بعد العشاء ونمت أمرض، وأيضا قبل صلاة الفجر يعني ماذا أفعل في الشتاء؟
طيب فأمان الله، فعلى السلام وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخي الكريم، سألني متلخبط، هو حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث آخر فإنه بضع منك، فبيقول بأي حديث أعمل؟ بعض الآراء يقولون هذا والبعض يقول الآخر يقولون ذاك، والحديثان كلاهما صحيح. نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع إذا أيقن المسلم منا والمسلمة أن المصدر في الحديثين واحد، القائل للحديثين واحد، وهو النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. إذا إن ثبت الحديثان فهما وحي يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدا لنا من ظاهر الحديثين التعارض، أرجعنا الأمر إلى أهل العلم، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ربما يعني أختلف أو يعني يؤرقني أنا وأنت اختلافهما في الظاهر، لكن لو أعطينا الحديثين لأهل العلم لبينوا لنا أنه ليس ثمة تعارض أبدا بين نصين حديثين من جميع الأوجه، إنما ممكن يختلف من وجه ويتفق في وجوه كثيرة. وبالتالي لما جمع أهل العلم بين هذين الحديثين، نعم الحديث الأول حديث جرحد، إنما هو بضعة منك، يعني كأنك مسست ذراعك أو فخذك. والحديث الثاني من مس ذكره، حديث بصرة بنت صفوان، من مس ذكره فليتوضأ. قال أهل العلم جمعا بين الحديثين أن من مس ذكره من غير شهوة ولا غريزة فإنما هو بضعة منك،
لا يتوضأ وليس عليه شيء.
ليس عليه شيء. لكن من مسه بغريزة وشهوة فليتوضأ.
جزاك الله خير شيخي الكريم. كذلك في إشكالية في مسألة أكل الجزور، لحم الإبل. تمام. طبعا من أكل لحم جزور فليتوضأ، والبعض يقولون لا، ما نتوضأ، لا نتوضأ. فأيهما أفضل، نتوضأ أم لا نتوضأ بعد أكل اللحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى عليه الصلاة والسلام. ما عندناش من أكل لحم جزور فليتوضأ، ده يمكن المعنى، لكن عندنا حديث البراء بن عازب، يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا تتوضأ من لحوم الغنم، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ولذلك ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل باعتباره ناقضا من نواقض الوضوء،
الحنابلة وأهل الظاهر.
بينما ذهب عامة الفقهاء إلى القول بعدم وجوب الوضوء ولا اعتبار أكل لحم الجزور ناقضا، إنما غاية ما قالوا بالاستحباب. طيب
استحباب الوضوء.
نعم استحباب الوضوء فقط، لكن هو ليس ناقضا بمعنى يوجب الوضوء، لا، هو لا يوجب الوضوء عند عامة الفقهاء. السبب في ذلك يما ليدون الكدام، انه ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ابو هريرة طبعا تأخر اسلامه عليه رضوان الله تعالى، ونص الحديث عند اصحاب السنن كان اخر الامرين، وقول أبو هريرة كان آخر الأمرين يدل على أن شيئا من النسخ قد وقع، كان آخر الأمرين، يبقى في أمر أول متقدم وأمر تاني متأخر عنه، وهذا هو النسخ. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فعامة الفقهاء يقولون نعم كان أول الأمرين توضأ من لحوم الإبل، ثم نسخ هذا بقول عليه الصلاة والسلام أو بقول أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث في معنى الحديث المرفوع، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
يعني عدم الوضوء يعني.
عدم الوضوء، عدم وجوب الوضوء.
ناخذ استاذ عبد الله.
لكن ان توضأ فان ذلك شيء مستحب عند بعضهم وليس على سبيل الفرض والوجوب.
بارك الله في حضرتك شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. استاذ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ احمد. نعم.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
مشتاق لكم يعني والاستاذ فضيلة الشيخ شعبان درويش.
الله يحفظه ويرضى عنه وعنكم يا رب.
سلام عليكم ان شاء الله.
يا رب
يسلمك. معلش انا يعني رجل مزارع وعندي اربع اولاد زوجت منهم اثنين.
ربنا يبارك.
زوجت منهم اثنين وبقي اثنين. وعندي قطعه ارض بعتها عشان ازوج الاثنين التانيين وابني البيت، ففيهم واحد يعني بيقول لي اديني 10,000 جنيه. معايا يا استاذ احمد؟
ايوه نعم.
فبيقول لي اديني 10,000 جنيه، قلت له اديني عليك ورق عشان اديك عشان انت زيك زي اخواتك، وهو قاعد بيته وحديه يعني. قاعد بعيد عني.
ايوه ايوه نعم.
وبعدين ما رضيتش اديله الا بورق عشان خاطر اخوات التانيين، هل يصح لي ان اديله واخواته لا؟
حاضر.
شكرين يا باشا.
ربنا يحفظك يا عم عبد الله. الاخرين. ايوه نعم، من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أمة الله تفضلي. السلام عليكم.
تسمعني شايفي؟
سامع حضرتك بس ارفع الصوت قليلا من فضلك، تفضلي.
الله المستعان. هل يجوز أن أقسم على الله أن يجعل ميلاد فرحتي أنا في كرب شديد؟
أن أقسم على الله
أن يجعل ميلاد فرحتي هذا الشهر كان أقول
أن يجعل إيه؟ أن تقسمين على الله بإيه؟
أن يجعل ميلاد فرحتي هذا الشهر، أقول اللهم اجعل ميلاد فرحتي هذا الشهر واجعل هذا الشهر ربيعا لقربي.
حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر،
جزاكم الله خيرا كثيرا.
فأمان الله، ربنا يسعدك يا بنيتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صلى العشاء ثم أوتر ونام فوفقه الله عز وجل للقيام مرة في الليل يعني بعد أن يستيقظ، فهل له أن يوتر مرة أخرى أم لا وتران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في ليلة الحمد لله والصلاة والسلام؟
هكذا ده نص الحديث.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد حديث عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وأصحاب السنن وهو حديث حسن، لا وتران في ليلة، فمن أوتر أول الليل ثم نام واستيقظ من آخر الليل فأراد أن يصلي فليصلي ما كتب الله له أن يصلي، لكن لا يلزمه أن يوتر مرة أخرى لكونه أوتر أول الليل. إنما من لم يكن أوتر أول الليل فله أن يقوم متى شاء وأن يصلي متى شاء وأن يجعل آخر صلاته وترا، فإن هذا أفضل لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. عشان كده الفقهاء يقولون من غلب على ظنه الاستيقاظ من آخر الليل فأفضل له أن يؤخر وتره إلى آخر الليل ليجعل آخر صلاته وترا. أما من لم يغلب على ظنه الاستيقاظ ففي هذه الحالة وتره في أول الليل أفضل له لئلا يضيع عليه الوتر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على
عليه الصلاة والسلام. أم إسلام، أسأل الله أن يغفر لوالدها ولجميع أبائنا وأمهاتنا، أمين يا رب العالمين. ترك بيتين، الأول هم يعني باعوا شقة تمليك وكل واحد أخذ نصيبه، تسأل عن الزكاة عن هذا البيت هل عليه زكاة، والبيت الثاني هو مستأجر ولكنهم فكروا مرتين في بيعه ولم يتم البيع، فهل عليه زكاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما البيت الأول فقد باعوا وكل واحد يعني آل إليه نصيبه، وبالتالي أصبح كل واحد منهم مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل إن كان نصيبه من البيت بلغ نصابا، والنصاب يعني متوسط 25,000 فصاعدا، فإذا كان نصيب كل واحد منهم بلغ هذا النصاب 25,000 فصاعدا فالواجب عليه أن يزكي بواقع 2.5%. ولكن يعني أريد أن أنبه تنبيها عاما في موضوع زكاة المال. زكاة المال يا إخوة من الضروري أن كل مسلم ومسلمة سواء كان من أصحاب الأموال أو من غير أصحاب الأموال أن يحدد لنفسه أولا رأس الحول حتى يستريح. فيقول بافتراض لو كان من أهل المال يبقى الحول السنوي بتاعه أو الموعد السنوي بتاعه مثلا رمضان من كل عام أو محرم من كل عام، فإذا جاء رمضان أو شهر الله المحرم الموعد الذي حدده بنفسه لنفسه ينظر ماذا ادخر معه من كل ما يملك، سواء بيت وباعه، سواء بيت مأجره، سواء عربية مشغلها أجرة، سواء راتبه
الريع مش مش مش
كل شيء. بص يا أستاذ أحمد،
يعني العربية الأجرة يبقى مجموعها أصل المال ولا الريع اللي منها؟
الريع
دخل ثمنها يعني.
يجمع هذا كله، دخل البيت المرتب، ما يأتيه من البيت المؤجر، ما يأتيه من السيارة المؤجرة، كل هذا يجمعه وبيأكل ويشرب طول السنة. وإذا جاء رأس الحول فوجد نفسه أكل كل شيء من اللي دخل، إن شاء الله ألاف مؤلفة، خلاص معلوم الزكاة. إنما إذا عند رأس الحول وجد مالا مدخرا لديه بلغ النصاب، في هذه السنة سيؤدي الزكاة بواقع 2.5%. الإجابة دي تنطبق على البيت اللي باعوه وتنطبق على البيت المستأجر الآن، وفكرة تفكروا يبيعوه يوم مرة واثنين هذه لا عبرة لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم مهند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقولنا حضرتك يا شيخ، أنا والدتي مريضة وقالت ندرت نقدر لو خفيت هذبح خروف، فهي الحمد لله ربنا عافاها. هذا الخروف ده واستغفر الله، هي قالت هطلعه لله، تطلعه لله كله ولا عادي لاكل منه وقاربنا وندي منه الفقراء برضه وندي منه كل الناس؟
حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
امان الله، ربنا يبارك في الوالده يا رب وشفاها الله عافاها. منه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك يا شيخ، في سؤال من فضلك.
اتفضلي.
انا اختي طلعت معاش السنه دي وطبعا خدت ايه مكافاه نهايه الخدمه وما حجتش ولا مره، وبقول لها حجي، جوزها منيحها يا شيخ، وبيقول لها لا، من معاها بنت وولد، ولاد ما شاء الله شغال بمرتب كويس جدا، والبنت في ثانيه ثانوي، بيقول لها الفلوس دي منه تتجوز بيها. فانا حبيت اتدخل، جوزي بيقول لي لا ما تتدخليش، انت مالكيش دعوه. فانا كده ابقى سلبيه لو سكت ولا عامل ايه يا شيخ؟ منيحه بيقول لها لا، منه اولى، وهي ما حجتش ولا مره وهي كبيره في السن، يعني ب 60 سنه دلوقتي
ما شاء الله.
فانا اعمل ايه؟ اتدخل ولا اسكت؟ ولا يبقى حرام عليا ان انا شايفه كده وساكته؟
حاضر،
شكرا،
ربنا يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمن الله ام محمد، مساله القيء، شيخ الكريم ما شاء الله يا حامل في الشهر الثالث، فهل هذا القيء ينقذ الوضوء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا هذه من الاعراض التي تعاني منها المراه الحامل في شهورها الثلاثه الاولى، خاصة إذا كانت حديثة عهد بولادة، يعني الولادة الأولى أو الولادة الثانية يعني. فتشعر بالغثيان والقيء والضعف والهزال والكسل والخمول وإلى آخره. لكن هل هذا القيء أو هذا الترجيع يضر صيامها لو كانت صائمة؟ أبدا، قال عليه الصلاة والسلام من استقاء من زرعه القيء فلا قضاء عليه، زرعه يعني غصب عنه فلا قضاء عليه. طيب هل هذا يضر وضوءها أو يضر صلاتها؟ لا، لا يضر وضوءها ولا صلاتها، فلم يقل أحد من أهل العلم أن القيء من النواقض للوضوء ولا للطهارة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الغسل، هي تؤخر الغسل إلى قبيل الفجر أو الاغتسال من الجنابة يعني، لكن أحيانا تنام ويضيع عليها الفجر، ولو اغتسلت بعد العشاء هي قالت يجيلها يعني شفاء الله عافاها، تتعرض للبرد او التعب يعني، ولكن بعد هذا الاتصال ذهب الاتصال عاود الاتصال او عاود الاتصال. نعم شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ولا شك الافضل للجنب رجلا كان او امرأة ان يبادر بالغسل فورا، هذا هو الافضل. ليه؟ لانه يمكن ان ينام فلا يستيقظ إلا بعد الفجر، فإذا أراد أن يغتسل خرجت الصلاة عن وقتها وضاع عليه وقت صلاة الفجر. وفي هذه الحالة إذا أراد أن يؤخر الغسل، نعم يجوز أن يؤخره، لكن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا وأراد أن يؤخر الغسل، يتوضأ ثم ينام إذا غلب على ظنه أنه سيستيقظ قبل الفجر ليغتسل ويكون متهيئا للصلاة في وقتها. إنما لو التأخير اعتاد منه أنه مرة واثنين يؤخره فتضيع بسبب التأخير صلاة الفجر، ففي هذه الحال نقول هذا حرام عليك أن تفعله وقد أخرك مرة واثنين وثلاثة عن صلاة الفجر. أصلي لو اغتسلت أول الليل أصاب ببرد، ما هو الاغتسال أول الليل هو نفسه الاغتسال اخر الليل او في الصباح، بل بالعكس ده الاغتسال في الصباح يكون اكثر عرضة للانسان، انه يخرج لشغل الشقة، يخرج للعمل، يخرج للدراسة، يخرج للوظيفة. انما في الليل لو انه اغتسل او اغتسلت اول الليل، اغتسل او اغتسل ودخلت غرفتها ودخل غرفته، فان هذا ابرأ له، وليس مظنة البرد وغيره مرتبطة بهذا التوقيت. فنقول لها باختصار عجل الغسل، واذا اردت النوم وتأخير الغسل توضئي ونامي، لكن بشرط ان يكون قد غلب على ظنك بالفعل انك ستستيقظين قبل الفجر للاغتسال، لئلا يضيع عليك النوم والاغتسال صلاة الفجر في وقتها. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، زوجتي تريد السفر للعمرة مع والدتها، فهل يجوز بدون محرم وانا لست مانعا من سفرها؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اذا كانت هذه اول عمرة لها في حياتها، فان اهل العلم اختلفوا في هذا الامر على قولين. اما الحنابلة واهل الظاهر والحنفية فهم يقولون بانها لا تخرج لا للحج ولا للعمرة الا بمحرم، ومن كانت تعدم المحرم فهي غير مستطيعة إلى الحج ولا إلى العمرة سبيلا. أما المالكية والشافعية فيذهبون إلى مشروعية خروجها إذا كان هذا حج الفريضة وكانت أول عمرة في حياتها، بشرط أن تكون في صحبة مأمونة من رجال ونساء معروفين ومعروفات. فإذا كانت أختنا ستخرج مع والدتها،
وفي حد الولاد يسافر، يا ولد يا بنت معه،
وكلاهما في صحبة مأمونة من الرجال والنساء المعروفين لنا والمعروفات لنا، فلا بأس بهذا الخروج والعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم إسلام، أهلا ومرحبا. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضلي.
السلام حضرتك. طيب،
الله يرضى عنا وعنك، تفضلي.
الله يخليك. بعد اذنك استاذ احمد، بس عندي سؤال كده بالنسبه للحيض وكده. انا يعني عندي 53 سنه، فهي يعني بتبتدي في الاواخر ان هي تخلص، احيانا بتجي لي بعدين ترفع، ويوم ما فيش خالص بضطر ان انا اغتسل واصلي. ممكن نفس الحكايه الاقيها برضو بالليل، نفس الحكايه طول النهار ما فيش، ممكن حاجه بسيطه. فانا ببقى عندي شك في الصلاه وكده والصيام، ف يعني بفضل حضرتك يعني عايزه بس اعرف.
حاضر،
وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أستاذ عبد الله رجل مزارع، ربنا يديله الصحة والبركة، عنده 4 أولاد، 2 تزوجوا، يبدو أنه هو الذي زوجهم يعني، وعنده قطعة أرض هو يعني مدخرها أو هيبيعها للولدين التانيين. في واحد من الولدين المتزوجين اللي عايشين برا البيت يعني مع طالب 10,000 جنيه دون اخوته، فهل الوالد الكريم الحاج عبد الله يعطيهم له بورق عشان ما يظلمش بقيه الاولاد، ام لا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول للاخ السائل الكريم بارك الله فيك، والله يعينك على ما انت فيه من انك تعين ابنائك على الزواج وتساعدهم في هذا، جعل الله هذا في موازين حسناتك.
امين.
أما القول بأنه عايز 10,000 دون بقية إخوانه، فأقول لك أخي الكريم، بيع قطعة الأرض وزوج الولدين المتبقيين وأنفق عليهما كما أنفقت على أخويهما من قبل، فإذا فاض بعد ذلك مال أنت مستغن عنه وأنت على رأس حياتك، ففي هذه الحالة يمكنك أن تفرق وأن توزع هذا المال على الأبناء 4 بالتساوي، ما دام كلهم ذكور، ولا تخص أحدا دون الآخرين 1,000 واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا: نعم. قال: إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتعلم علوم شرعية أو علم شرعي مع المعلمة، هي أختي التي تسأل. علمتنا المعلمة علمتنا درسا في الحداد، وقالت إن الزوجة في فترة الحداد لا تلبس السواد وعليها أن تلبس الأبيض، فهل هذا صحيح؟ يبدو أن الحداد على غير زوجها يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هو ليس واجبا على المرأة التي في فترة حداد عن على زوج أو على أب أو أم أو على أخ أو أخت، ليس شرطا في الحداد أن تلبس السواد ولا غير السواد، إنما الشرط هو ألا تتبرج بزينة، وألا تخرج إلا لضرورة، وألا تحد على غير زوج أكثر من 4 أيام. هذا هو الذي يعني ذكره أهل العلم. إنما شرط هي تلبس الأبيض أثناء الحداد، اللون الأبيض حتى بطبيعته وطبيعة عرف الناس يتنافى مع قصة الحداد، يعني يتنافى مع روح الحداد اللي هي روح فيها نوع من الحزن ويعني ألم الفراق وإلى آخره. ده البياض ده من الزينة في ذاته، فنقول لا تلبس البياض
عرفا أم شرعا.
عرفا، والعرف ما دام لا يصطدم مع الشرع ولا يخالف نصا فهو شرع، فما تعرف عليه المسلمون أنه حسن فهو حسن، هذا حديثه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي نقول أبدا لا تلبس الأبيض ولا تلبس الألوان التي في ذاتها زينة مبهرة مبهجة يعني تلفت الأنظار، لما البس الأسود، البس الأزرق، البس البني الداكن الغامق، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. الحمد لله،
كل سنة حضرتك طيب.
الله يبارك في عمرك، الله يرضى عنه وعنك. تفضلي يا
فندم. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم تفضلي.
طب حضرتك لو سمحت، أنا كنت حامل في 17 وبعدين كان أخويا بيموت، فقعدت أدعي في الفجر وأقول يا رب خدني وخد اللي في بطني وخلي أخويا لأمي عشان أمي غلبانة. فجاء إيه؟ اخويا مات واللي في بطني برضه مات، اتولد ومات في ساعتها. فهل انا عليا ذنب يعني بسبب هذا الدعاء؟
الله يرحم الجميع.
الله يرحم الجميع.
حاضر ماشي
يا استاذ احمد. طب اختي مع حضرتك هتسالك سؤال.
اتفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا اللي كنت مكلمك من يومين كده مدام قمر عبد المنعم، وقلت لك خلي الشيخ يدعي لي ان انا عايزه نفسي احفظ القران وكده.
اي نعم.
وبعدين انا 4 اخوات بنات، لما ببقى زعلان عليا من واحده من حاجه ببقى زعلانه بشتكي للثانيه، ده يبقى نميمه يعني ولا ايه؟ انا مش بنيت نميمه والله، بيبقى صعبان عليا يعني بشتكي لاختي الثانيه، والله اختك دي زعلتني مثلا من كذا وكذا، بس انا مسامحه كده يعني.
طيب الله يرضى عنا وعنكم. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يرضى عنا وعنك، تفضلي.
أنا عايزة أسأل الشيخ لو سمحت، إن أنا مرة كنت على التلفزيون وسمعت الشيخ بيقول إن إحنا نصلي ركعتين شكر على نعمة الإسلام، نحمد ربنا إن إحنا مسلمين ونصلي ركعتين شكر على نعمة الإسلام، وكنت بصلي وصليتهم الحمد لله مواظب عليهم. وبعد كده برضو سمعت من شيخ ان احنا نصليتين ركعتين على نعمة الصحة، ركعتين شكر على الواحد ما يكون كده سليم.
ونفس الشيخ؟
لا مش فاكرة مين، بس انا سمعتها من شيخ برضو يعني. بعد كده بقى سمعت من شيخ ان مفيش حاجة اسمها صلاة ركعتين شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر او سجدتين شكر، مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر. فانا مش عارفة هل اللي انا بعمله ده بقى بدعة ولا استمر عليهم.
سؤال جيد. حاضر،
شكرا وجزاكم الله خير.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي كلمي، الله يرضى عنه وعنك.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي بقالي أيوة
نعم وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي بقالي 1.5 سنة متجوزة، وزوجي اكتشفت إن هو بيكلم بنات على الفيس وعلى برامج النت وبيقول لهم كلام يعني هو حتى مش بيقول.
سوري عليه، الله يرضى عنه. يكلم بنات إيه؟ على الفيس والنت.
وبعد كده كمان اكتشفت ان هو بيكلمهم صوت.
تمام.
اعمل ايه؟
طيب
حاضر. وبقالي سنة ونص صبر عليه، اعمل ايه؟
حاضر.
وانا تعبانة جدا جدا جدا.
هدانا الله ويا حاضر يا امة الله
في يا امان الله. اللهم امين.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن نكتفي يا استاذ ايمن بالاتصالات عشان يستطيع فضيل الشيخ شعبان درويش من الإجابة إن شاء الله تعالى على بقية الأسئلة. نعم شيخي الكريم، هل يجوز لأمة الله الأخت المتصلة أن تقول أو أن تقسم على الله عز وجل أن يجعل ميلاد فرحتي هذا الشهر، تقول يا رب اجعل ميلاد فرحتي هذا الشهر واجعله ربيعا لقلبي، هل هذا الدعاء جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لا بأس، لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. فالعبد المسلم إذا أراد أن يجتهد في الدعاء فيمكنه أن يقول يعني مناجي ربه تبارك وتعالى، أقسم عليك بك أن تغفر لي وأن ترحمني أو أن تشفي مريضي أو أن إلى آخره.
تمام.
فيجوز هذا
يعني
الدعاء
ما فيهوش تعدي؟
لا بأس. لا لا أبدا،
ليس في تعدي.
نعم. لا بأس.
أم مهند أمها كانت مريضة والحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يحفظها، شفيت، ولكنها قد نذرت نذرا، يا رب لو شفيت سأذبح يعني أعزكم الله خروفا
لله.
تمام. هي تسأل بقى الخروف ده أعزكم الله يعني كله يخرج لله أم لهم أن يأكلوا منه ويعطوا بعضه هدايا للجيران وللأصدقاء وللفقراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
لو سألنا الأخت بارك الله فيها التي نظرت قبل الشفاء لقالت لله، لكن بعد أن أتم الله الشفاء عليها يبدو لها السؤال، طيب لله ولا هناكل ونشرب حته؟ فهذا من تلبيس الشيطان. انا اقول لاختنا السائله باختصار شديد، لو انك نذرت ان شفاك الله عز وجل ان تتصدقي بخمسين جنيه، هل عند الوفاء يمكن ان تتصدقي باربعين وان تعطي عشره لاهل بيتك وتكوني كده وفيتي بالنذر؟ الجواب طبعا لا، هي نذرت خمسين يبقى لازم تطلع خمسين، وبالتالي هي نظرت خروفا، فلا بد أن يكون الخروف كله لله بظفره وشعره وعظمه وجلده ولحمه وشحمه وكله لله تبارك وتعالى، لا هي ولا أهل بيتها ينالهم منه شيء، لأنه جميعا لله. قل إن صلاتي ونسكي اللي هو الذبح يعني ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله يكرمك بارك الله فيك، كما أوفى الله لك بالشفاء أوفي له بالنذر، وأخرج الخروف بالكامل بما في حتى جلده لله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مدحت من هولندا، أهلا مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، تفضل يا كريم.
عندي سؤال في هقوله في عجاله، هحاول اختصر، هو خاص
اتمنى هذا عشان والله وقت البرنامج اوشك على الانتهاء. اتفضل.
حاضر. هو خاص بشراء المسلم لبيت في اوروبا بالنظام ما يطلق عليه بالنظام البنكي الربوي المعتاد في اوروبا، وعشان اوفر على حضرتك هعطيك مثال اللي بيحصل في هولندا تحديدا، وهو ان انا شفت بيت، البيت ده جت شركه تمنته قالت لي البيت ده 800 جنيه، بروح للبنك بقول لهم البيت 800 جنيه وادي اوراقي اللي تثبت ان انا عندي قدره على الدفع، البنك بيعطي الموافقه، بيبعت ال100 جنيه لصاحب البيت وتنتقل ملكيه البيت من صاحب البيت ليا انا، وبدفع ال100 جنيه دول على 30 سنه وليكن يبقوا 180 جنيه، يعني انا ما باخدش الفلوس في ايدي.
هو البنك وسيط ممول، ما دي الصوره دي بتحصل في مصر كمان في بعض الشراء والبيع.
مظبوط مظبوط، وبتكون الفايده هنا اتفاق ما بين البنك وبيني.
بيشتري سياره بيعمل كده.
طيب. فإذا المقصود في المسألة يا فندم أنا ما باخدش الفلوس في إيدي.
لا واضح 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 يا أستاذ مدحت. حكم هذا البيع والشراء. حاضر. في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بلال الاتصال أخير، ويا ريت يا أستاذ أيمن يكون الاتصال أخير عشان ما أنا أنت عارف أنا ما أحبش أخلي حد على الهواء. السلام عليكم. أبو بلال مش معانا؟ أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله الله يرضى عنا وعنك. السلام عليكم، مش معانا ولا ايه؟ طيب شيخنا الكريم اقل من 10 دقائق ان شاء الله تعالى، انا عارف ان انا اشق على حضرتك سامحني. نعم، مسألة ان منة الله سألت عن اختها، الحمد لله نهاية المدة وخدت المعاش وخدت نهاية الخدمة، المبلغ زوج اختها يقول لها لا احنا عندنا بنت اولى ان احنا نزوجها، وهي تقول لاختها لا حج انت كبيره وخلاص عديتي الستين ما شاء الله، فهل لها ان تتدخل ام لا تتدخل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم لها ان تتدخل مع اختها بالنصيحه فتقول لاختها حجك اوجب عليك واولى من زواج البنت، خاصه اذا كانت مكافاه نهايه الخدمه تكفي للحج، لكن لو كانت مكافأة نهاية الخدمة لا تكفي للحج، حج عايز 40 وهي خدت 25 وما معناش ال 15 دول اللي يكملوا، ففي هذه الحالة سيكون الأخت حرة في أن تتصرف في مالها لنفسها ولا لزواج بنتها، مع الوضع في الاعتبار أن زواج البنت ليس واجبا على الأم إنما هو واجب على الأب، فالأب يعني هو الذي يجب عليه أن يزوج البنت، لكن نقول للأخت الموظفة التي استلمت مكافأة الخدمة إن كانت تكفيك للحج فلا خيار أمامك إلا أن تحجي لأنك أصبحت الآن مستطيعة للحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إسلام، مسألة الحيض يعني في تقطع 53 سنة ربنا يديها الصحة، ممكن تغتسل ثم يعود في اليوم التالي الدم فيتشك في صلاتها وفي صيامها، فماذا تصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأخت بارك الله فيها بتقول عندها 53 سنة، يعني دائما المرأة في هذا السن اللي هي قرابة سن اليأس بتضطرب الدورة أحيانا، فتغيب شهر واثنين وبعدين تيجي، وتختلف أحيانا في موعد المجيء وموعد الانتهاء وكده، لكن هي في كل الأحوال تضبط عادتها الشهرية أو دورتها الشهرية على ما تعودت عليه، يعني هي كانت قبل ذلك بتأتي خمسة أيام، خلاص من أول ما تبدأ الدورة اعتدي خمسة أيام كاملة، انقطع الدم بالنهار هينزل بالليل، انقطع بالليل هينزل بالنهار، وستبقين في فترة الخمس أيام اللي انت متعودة عليها طول عمرك دي، هي دي فترة الحيض، فإذا انتهت فترة الحيض ولسه في أثر دم، انتهت الخمس أيام المعتادة وفي أثر دم لسه، ننظر في هذا الدم إن كان هو نفسه دم الحيض هنستنى يوم ولا اثنين، لكن لو كان الدم اختلف لونه أو رائحته مش هو دم بتاع امبارح بتاع الخمس أيام اللي فاتت، يبقى في هذه الحالة سيكون ليس دم حيض إنما هو دم استحاضة، تغتسل وبعدين تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمود دعت على نفسها ودعت على من يعني على رضيعها أو على جنينها من أجل أخيها ربنا يرحم الجميع وكلهم ماتوا، فهل عليها وزر شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سامح الله هذه الأخت أم محمود وغفر لنا ولها،
أمين.
فلا شك أنها وقعت في مخالفة ووقعت في أمر محظور شرعا ومحرم شرعا، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، كل هذا نهى عنه حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن توافقوا ساعة إجابة من ربكم، فسيكون ندم حيث لا محل للندم. هي دعت، طيب هل هذا الدعاء يعني خد ابني وطول عمر اخويا، وفي اجال واعمار بتطول لكل اجل كتاب، وبالتالي انت وقعت في معصية كبيرة، عليك الندم والتوبة وكثرة الاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء ان يغفر الله لك هذه الخطيئة ولا تعود لها مرة اخرى، وليس عليك كفارة ولا شيء، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اختها الاستاذة قمر احيانا تشكو، هم اربع بنات ما شاء الله، تشكو لاختها اختها،
نعم.
يعني هل دي غيبة او نميمة او
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كانت الاخت السائلة لها حق عند الاخت التي اخطأت في حقها فلجأت الى اخت اخرى فتشتكي لها حتى تأتي لها بحقها،
يعني بعد ما تحكي تقول انا مسامحة
من غير تزيد، هذا لا بأس به. او ان كانت وجدت امرين من اختها غلطة فيها دايما ثم تشتكي للثانية عشان الثانية دي تنصح الاولى اللي هي غلطة في حقها وتردعها وتمنعها، فلا بأس بذلك. اما اذا لم تكن هذه ولا تلك انما هي مجرد فضفضة كما يقولون، فنقول الأولى ألا تفعلي هذا، لأنه ربما يحمل شيئا من الغيبة أحيانا وربما يحمل شيئا من النميمة، فتتغير نفس أختك التي تتحدثين إليها على الأخت المشكو في حقها، فتفسد العلاقة بينهما كما فسدت بينك وبين الغلاطة فيك، فلا تفعلي في هذه الحالة، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. وفي الغالب بتبقى احيانا مش الاخت الفاضله، يعني مجالس النساء وحتى مجالس الرجال بقت دي فكاهه المجالس، وبتبقى ظنون في الغالب. شيخ كريم الا من رحم الله، نسال الله العافيه. ام محمد سمعت شيخا يقول ركعتين شكر على نعمه الاسلام، وسمعت مره اخرى في ان في ركعتين على نعمه الصحه وهي تفعل هذا، ثم سمعت ما فيش حاجة اسمها ركعتين أو ركعتي شكر، إنما في سجدة شكر، فأيهما أصح شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، من حيث المبدأ كلاهما صواب، يعني ما فيش حاجة اسمها ما عندناش صلاة اسمها صلاة شكر، لا أبدا، بل وردت هذه التسمية على ألسنة بعض الفقهاء ومنهم شيخنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ، قال عنهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تلكم صلاة الشكر، يعني صلاة شكر لله وقربان على أنه أنعم عليه بفتح مكة. والمشهور سجدة الشكر، هذه أيضا مشهورة لا بأس بذلك، فإذا فعلت هذا فقد أصابت، وإذا فعلت الأخرى فقد أصابت. إنما نحن لا نريد أن نجعل ركعتين فقط شكر الله على نعمة الإسلام، لحياتنا كلها بكل عباداتنا القولية والفعلية شكران لله عز وجل أن هدانا للإسلام وأن جعلنا مسلمين، ولا نكتفي فقط على ركعتين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجها بعد عام ونصف يعني يكلم البنات على الفيس والإنترنت وأحيانا بالصوت كمان، فماذا تفعل أختنا الكريمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها وأصلح الله لها زوجها وغفر لنا وله، لا شك هذه آفة من آفات الشباب والشابات على حد سواء، وهو ترك أنفسهن على الشات وعلى غرف الدردشة، فتصيب مرة وتخطئ مرات، ويصيب مرة ويخطئ مرات، وبالتالي أصبح الأمر عاديا عند هذا الشاب الزوج أن يكلم هؤلاء البنات وأن يتحدث إليهن بلغة تقول أنها لا يتحدث بها معها وهي زوجته،
هداه الله.
وبالتالي هداه الله عز وجل. نقول لها أولا اصبري واحتسبي، ثانيا اجتهدي في الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يصلح الله حاله وأن يبعد عنه الفتن ما ظهرت وما بطنت.
آمين.
الأمر الثالث حاولي مناصحته قدر الاستطاعة، وذكريه دائما بالله تبارك وتعالى، فإن انتهى وأصلح الله حاله فبها ونعمة، وإلا فاستعيني بالله ثم بآخرين من أهلك أو من أهله ممن ترين فيه العقل والرشد أن يأخذه على رفق ونصح وإرشاد، فلعل الله إن لم يصلحه بنصيحتك أصلحه بنصيحة والدك أو بنصيحة أمه أو والده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ مدحت المتصل الأخير، ويبدو أنه بيتكلمنا من بلد غربي، يعني
من هولندا.
من هولندا، نعم. مسألة الشراء والبيع، يريد أن يشتري بيتا، ودي الطريقة عن طريق البنك، ويبدو أن دي التعاملات هناك، وهو ما خدش فلوس من البنك، البنك هو اللي راح اشترى وبعد كده هو هيقصد بعد كده.
شوف يا اخي الحبيب، اقول الاستاذ مدحت بارك الله فيك اصلح الله احوالنا واحوالكم واعانكم على ما انتم فيه، وشكر الله لك حسن سؤالك. هذه المعاملة ستكون صوابا في حالة واحدة، اذا كان عقد البيع، عقد الشراء بلاش عقد البيع دي، اذا كان عقد الشراء للبيت بيني انا المشتري وبين البنك، ففي هذه نعم وبين البنك،
بنك بأمريكا،
لو كان البنك بائعا وانا مشتر ما فيهاش حاجه، الصوره ان شاء الله حلال ومباحه،
ما يبقاش ممول، يعني
لا يكون في هذه الحاله البنك ممولا. انما اذا كان عقد الشراء بيني وبين مالك البيت والبنك هو الذي دفع الثمن وانا سارد اليه الثمن مضافا اليه الفوائد، ففي هذه الحاله الثانيه ستكون المعامله حرام وربا صريح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حماها بيعملها وحش وهي عايشة معهم وبتدعي على نفسها من سوء المعاملة بالموت، هل هذا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما احنا لسه قايلين من لحظات، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم، حرام أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلكة وأن يدعو على نفسه بالموت، طبعا حرام أيا كان العيشة. وأما سوء معاملة حماك لك فاستعيني بالله عز وجل، احتسبي واصبري من ناحية، ثم اجتهدي في الدعاء لله أن يلين الله قلبه وأن يصلح حاله معك من ناحية ثانية، فإن فعل فبها ونعمة، وإلا فشوفي الزوج يتعامل مع الوالد أو الوالد عندك أنت يتعامل مع هذا الوالد اللي هو حماكي بالمناصحة والإرشاد، فلعل الله إن لم يصلحه بقولك أصلحه بقولهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا. المشاهدين الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر